بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وعرفنا ما في هذا الحديث الجليل من فوائد وأحكام. وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا لفلان كذا وقد كان لفلان. هذا حديث جليل يرسم للمسلم منهجا واضحا متكاملا في التعاون مع الصدقات، نقف مع فوائده الوقفات الآتية. الوقفة الأولى: جاء في هذا الحديث أي الصدقة أعظم؟ في رواية أخرى: أي الصدقة أفضل؟ وكلا الروايتين تدلان على حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم على التنافس في الخير والتسابق في الصالحات وعلى ما يزيدهم قربا من الله جل وعلا وما يضاعف أجرهم ويزيد في حسناتهم. فعلى المسلم أن يقتدي بهم وأن يتشبه بهم في التنافس والتسابق في الخيرات. الوقفة الثانية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. أن تصدق بتشديد الصاد وأصله تتصدق فأضغمت إحدى التائين، وقوله أنت صحيح شحيح في رواية وأنت صحيح حريص. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الشح بخل مع حرص. وقال صاحب المحكم: الشح مثلث الشين والضم أعلى. وقال صاحب الجامع: كأن الفتح في المصدر والضم في الاسم. وقال الخطابي: فيه أن المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه، وأن سخاوته بالمال في مرضه لا تمحو عنه سيمة البخل، فلذلك شرط صحة البدن في الشح بالمال، لأنه في الحالتين يجد للمال وقعا في قلبه لما يأمله من البقاء فيحذر معه الفقر، وأحد الأمرين للموصي والثالث للوارث، لأنه إذا شاء أبطله. قال الكرماني: ويحتمل أن يكون الثالث للموصي أيضا لخروجه عن الاستقلال بالتصرف فيما يشاء، فلذلك نقص ثوابه عن حال الصحة. قال ابن بطال وغيره: ولما كان الشح غالبا في الصحة فالسماح فيه بالصدقة أصدق في النية وأعظم للأجر، بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصير المال لغيره. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الثالثة: جاء في الحديث تأمل الغنى أي وتطمع بالغنى، وقوله ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي الروح، والمراد قاربت بلوغه، إذ لو بلغته حقيقة لم يصح شيء من تصرفاته ولم يجري الروح ذكر اعتناء بدلالة السياق، والحلقوم مجرى النفس. قاله أبو عبيد. انتهى كلامه رحمه الله. الوقفة الرابعة: دل الحديث على الترغيب في الصدقة والإنفاق في حال الصحة والغنى واليسر وفي حال تطلع الإنسان وعلو آماله في هذه الحياة كما هي في حال القدرة والاستطاعة، وفي حال ارتجاء الإنسان لبلوغ أمانيه وتطلعاته قبل أن يقصر عمله، أو يفجأه مرض مزمن لا يرجى برؤه، أو حال قرب وفاته، أو حال عسر يجد في كاته. إن الصدقة والإنفاق والتبرع السخي في حال نشاط الإنسان وغناه ويسره أعظم أجرا وأكثر ثوابا وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث ينادي الأغنياء والموسرين أن يخرجوا من أموالهم ما ييسر الله لهم ليجدوا ذلك عند الله تعالى أضعافا مضاعفة، ولا يؤجل الإنفاق والصدقات إلى حال يدركون أنهم مفارقون هذه الحياة. فليجعل كل واحد أولئك الأموال في يده ليخرجها كرما وجودا وصدقة وتبرعا، فيخدمه ماله في الدنيا ويجده ذخرا له عند ربه عز وجل. النقطة الخامسة، دل الحديث أيضا على أهمية المبادرة بالأعمال الصالحة وعدم تأجيل عمل اليوم إلى غد، فإن تأخير الأعمال يقلل من شأنها في النفس ويؤدي إلى تركها أو ضعف أدائها، وهذا بلا شك ضرر في الدنيا والآخرة. فحري بالمؤمن أن يكون مبادرا في أداء أعماله، مجتهدا فيها، منافسا في أمور الخير، مسابقا غيرهم في العمل الصالح، ولا يمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قال ليتني فعلت، وليتني أنجزت، وليتني تصدقت، ولا ينفع الندم حينئذ. والنصوص الشرعية متضافرة للدلالة على هذا الأمر الهام، أعني المبادرة لأداء الأعمال في أوقاتها وعلى التنافس في الصالحات. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يقول جل وعلا: رب إما تريني ما يعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، اهدئ بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وروى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مفليا، أو هرما مكملا، أو موتا مجهزا، أو مرضا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فما أحرى المسلم إلا أن يشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى حال شبابه وصحته وقوته وغناه قبل أن يفجأه الأجل. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وصحتنا وأرزاقنا، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.